السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المستمعين، نبيل الحيدري ونجيب بالاي نتواصل معكم ومع فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. خلال هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول مطالبات بفك ارتباط المحكمة الجنائية العليا بمجلس الوزراء، والناصرية بعد مؤتمر واشنطن تتفائل بمقدم الاستثمارات، وأكاديميات عراقيات يشكين حرمانهن من المواقع الإدارية والعلمية في الجامعات، والابتسامة والضحكة أقرب الطرق لقلب الآخرين، ومن بعقوبة تجوال في سوق الطيور وهواتها. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعين الكرام، دعا عدد من النواب إلى فك ارتباط المحكمة الجنائية العليا من مجلس الوزراء وربطها بالسلطة القضائية. دعاة ذلك يستندون إلى علاقة المحكمة بمحاسبة رموز النظام السابق ضمن دعاوى مختلفة حركت ضدهم، وتضمين الدستور حق البرلمان بالتصويت على حل المحكمة. آراء مختلفة تابعها خالد وليد في تقريره من بغداد.
لم يمض شهران على تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا من قبل مجلس النواب، ليقدم أعضاء في اللجنة القانونية البرلمانية مقترحا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يقضي بتعديل القانون مرة أخرى، بإضافة بعض البنود إليه تتعلق بتمديد عمل المحكمة وفصلها عن مجلس الوزراء، كما قال رئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي.
تقدمنا بمقترح لتعديل قانون المحكمة الجنائية العليا، وهذا المقترح وافق عليه 51 عضوا من أعضاء مجلس النواب. المقترح فيه شقين: الأول فك ارتباط هذه المحكمة من مجلس الوزراء وارتباطها بمجلس القضاء الأعلى، والثانية أن تمدد أعمالها إلى ما بعد 2003، يعني تشمل الجرائم الإرهابية وجرائم الإبادة الجماعية والمسؤولين المدنيين والعسكريين حتى بعد 2003، بأن تكون اختصاصات هذه المحكمة. فهذا المقترح حاز على موافقة 51 عضوا، وسوف يكون الأسبوع القادم يقدم للقرار الأولى بعد موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب عليه إن شاء الله.
ووجدت بعض الكتل السياسية ضرورة بتعديل قانون المحكمة الجنائية العليا وفصلها عن مجلس الوزراء، مبررين ذلك بعائدية المحكمة إلى السلطة القضائية، كما أكد النائب عن الائتلاف محمد البياتي لإذاعة العراق الحر.
ارتباط محكمة جنائية محكمة جنائية خطرة بمجلس الوزراء، هذا خرق واضح بالدستور. القسم من القانونيين لديهم هذا الإشكال، يعني القسم الآخر من السياسيين يقول بأنه محكمة جنائية إلى علاقة بأزلام النظام إذا يتم تحويلها إلى مجلس القضاء، حال الإرهابيين الموجود حاليا يذهبون إلى هذه المحاكم وثم قسم عدم يطلق صراحهم. من هذا الباب يعني طرفين لهم حق، ولكن يحتاج إلى حل توافقي أو حل مرضي للطرفين. يعني
فيما رفضت كتل سياسية أخرى المقترح المطروح لتعديل القانون، كون الدستور العراقي نص في مواده على إنشاء محكمة جنائية عليا ترتبط بمجلس الوزراء وتحل بتصويت مجلس النواب، كما أوضح النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون.
الدستور نص على أن يكون المحكمة الجنائية العليا هي هيئة قضائية مستقلة وتختص في محاكمة رموز النظام السابق، وبعد انتهاء أعمالها من الممكن أن يكون هناك قرار من مجلس النواب بحل هذه المحكمة. لذلك هذا جمع التواقيع بربط محكمة الجنائية بمجلس القضاء الأعلى يخالف الدستور ويخالف القوانين المرعية.
ورأى مختصون قانونيون في تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا ضرورة لإلحاق المحكمة بالسلطة القضائية، كما أكد المختص في القانون طارق حرب لإذاعة العراق الحر أن مقترح تعديل القانون لا يخالف الدستور العراقي.
يعني مثل محكمة جنايات الكرخ، محكمة جنايات الرصافة، محكمة جنايات نيسان، محكمة جنايات البصرة، فالمسألة يعني هو الأصل موضعها الطبيعي موضعها القانوني أن ترتبط مجلس القضاء الأعلى.
وكان مجلس النواب قد صوت على تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا في شهر آب الماضي، وتركز التعديل بإضافة مستحقات مادية على رواتب منتسبيها. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، مثل مؤتمر واشنطن للاستثمار الذي عقد مؤخرا مثل محطة مهمة التقى خلالها مستثمرون وأصحاب شركات أجنبية بقادة سياسيين واقتصاديين عراقيين، وبضمنهم ممثلين عن المحافظات العراقية. وينقل مدير هيئة الاستثمار في محافظة ذي قار إسماعيل العبودي، والذي كان مشاركا في المؤتمر، ينقل تفاؤلا بنجاح محافظته باستخدام شركات استثمارية لتنفيذ مشاريع خدمية وسياحية. العبودي تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر قائلا:
الحقيقة مؤتمر واشنطن حكم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة أن يتحول الموضوع من موضوع عسكري إلى موضوع اقتصادي. هناك رغبة جامحة كان بين الطرفين كحكومتين لتحويل الملف إلى ملف اقتصادي وتعاون اقتصادي. المؤتمر يومين عقد في واشنطن دي سي، عرض به 750 فرصة استثمارية لكل العراق. حضروا مئات رجال الأعمال من الولايات المتحدة ومن خارجها، وحضروا مسؤولين عراقيين على مستوى هيئات الاستثمار، رؤساء الوحدات الإدارية كمحافظين، ممثلي مجالس المحافظات وبعض الوزراء. تم شرح به قانون الاستثمار، تطرق إلى الفرص الاستثمارية. تحققت هناك شراكات بين الحكومتين ودعم الاستثمار على أن يكون هناك في مطلع العام القادم مؤتمر آخر مناظر إليه في العراق.
وأشار مدير هيئة الاستثمار الدكتور إسماعيل العبودي بأن هناك العشرات من الشركات الأجنبية قد زارت المحافظة في الفترة الماضية، وتم إحالة عدد من المشاريع الخدمية لهذه الشركات.
عشرات الشركات تحديدا زارت الناصرية، من الشركات المرموقة جدا في قطاعات مختلفة: قطاع الكهرباء، قطاع المصافي، قطاع الزراعة، الصناعات، البنى التحتية، الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية.
الإحصائية بهالخصوص
حقيقة احنا لحد الآن عندنا بحدود 99 شركة قدمت أوراقها لمشاريع استثمارية في العراق. استطعنا أن نمنح 13 ترخيص لهذه الشركات.
رجل الاقتصاد محمد هادي أوضح بأن المحافظة مهيئة لتفعيل الاستثمار فيها، وذلك لامتلاكها موارد اقتصادية متنوعة.
محافظة ذي قار الحقيقة مهيئة جدا لاستثمار الأموال الأجنبية لأسباب كثيرة، منها توفر الأمن، وأيضا وجود المجالات واسعة، نفط، خدمات، قضية بناء وحدات سكنية.
يشار أن محافظة ذي قار تمتلك عدد كبير من المواقع الأثرية، إحدى جوانب الاستثمار في المحافظة، كما يقول الباحث الأثري حيدر سالم.
مدينة الناصرية يعني مهيئة لاستقطاب الشركات الاستثمارية، لما لا من آثار السومرية يعني ومهبط إبراهيم وبيت إبراهيم عليه السلام. فمن المحتمل يعني، وسمعنا بالصحف والقنوات، أنه من المحتمل أنه راح يجي الباب الفاتيكان لزيارة بيت إبراهيم عليه السلام. فمثلا توجد زقورة أور، توجد الأهوار.
ولعل تفعيل الاستثمار في المحافظة له جوانب إيجابية بالقضاء على البطالة، كما يقول الطالب الجامعي أيوب الصالحي والمواطن عباس الناتي.
بعدنا هواي بطالة كخريجية صراحة، بعد أنا السنة تخرج وأنا أروح إذا أكو هناك مجال للاستثمار شركات نقدر نعمل وياها بعدة طرق.
الحقيقة الاستثمار بحد ذاته هو فرصة جيدة، خصوصا لمحافظة ذي قار، وبالأخص القضاء على بعض المشاكل، منها مشاكل البطالة، وخصوصا في الجانب الطلابي أو الجانب الخريجين التي يعاني منها محافظة ذي قار.
وأخيرا، إن محافظة ذي قار تتمتع باستقرار أمني، مما جعلها المدينة الجنوبية المهيئة لاستقطاب شركات الاستثمار الأجنبية. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا، وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
عاشقتي فلا أريد أنا أنصف عشاقي إن الزلازل طول الليل تضربني وأنت واضعة ساقا على ساقي تحركي
تحرك
تحرك
مستمعين الكرام، في عالم الصحافة نرافق آزاد محمد من السليمانية ليطالع لنا الصحف الكردية الصادرة اليوم.
تصدرت الصفحات الأولى لأغلب الصحف الكردية الصادرة اليوم أنباء اختتام المجلس الحزبي الموسع الذي عقده الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية واستمر 3 أيام. فقد كتبت صحيفة كردستان الأنمية اليومية أن المجلس الحزبي الموسع الذي حضره أكثر من 1500 قيادي وكادر من الاتحاد الوطني الكردستاني في عموم الإقليم وخارجه قد أنهى يوم أمس عمله، وأن 3 تقارير قد طرحت. الأول يتعلق بالمنشقين عن الاتحاد الذين شكلوا حركة التغيير، والثاني يتعلق بتشكيل المجلس المركزي، أما الثالث في يتمحور حول موعد عقد المؤتمر المقبل. وأضافت الصحيفة أن التقرير الأول تحدث عن أن المنشقين قد غادروا صفوف الاتحاد برغبتهم ولمصلحة حركة أخرى تقف موقف العداء للاتحاد الوطني، ولذلك لم تعد لديهم أي علاقة أو حقوق في الاتحاد، وبالأخص من كان منهم يشغل عضوية المكتب السياسي واللجنة القيادية، مشيرا إلى أن من كان في موقع دون ذلك فإن الأبواب مشرعة لهم للعودة بشرط عدم ملء فراغ عضويتهم حتى انعقاد المؤتمر. فيما أكد السكرتير العام للاتحاد جلال طالبان الذي حضر جلسات المجلس الحزبي على أنه يجب أن لا يعامل كل المنشقين بمستوى واحد، مشيرا إلى أن المواجهة مع هؤلاء هي مواجهة فكرية وليست شخصية. كما أكد طالباني على ضرورة تثبيت موعد انعقاد المؤتمر الثالث وتشكيل لجنة تحضيرية، حيث جرى تحديد موعد انعقاده بين 15 نيسان و15 مايو المقبل. الحدث الأكبر في المجلس الحزبي الذي أشارت إليه مانشيتات الصحف هو مقترح طالباني الذي وافق عليه المجلس، والخاص بالتحقيق في التهم الموجهة إلى المسؤولين في الاتحاد بالإثراء غير المشروع، حيث شكلت لجنة من أين لك هذا لهذا الغرض. من جهتها كتبت صحيفة هاولاتي الأسبوعية على صدر صفحتها الأولى أن المجلس الحزبي شهد صراعا بين جناح طالباني وجناح نائب السكرتير العام للاتحاد كسرة رسول علي بخصوص مطالب الأخير بحل الجناح الأول المعروف بالخط العام وإبعاد كل العناصر التي عينها الخط العام في المؤسسات الحزبية، كما طالبوا بحل مكاتب العشائر التي يسيطر عليها الخط العام. وأضافت الصحيفة أن جناح كسرة رسول علي لم ينجح في تمرير المقترح بملء الفراغ الذي تركه انسحاب القيادات وأعضاء المكتب السياسي من جماعة التغيير، حيث ترك هذا الأمر للمؤتمر المقبل. الحدث الآخر الذي سيطر على اهتمام الصحف الصادرة اليوم هو انتهاء زيارة وزير الخارجية التركي إلى أقليم كردستان. فقد كتبت صحيفة خبات اليومية أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو والوفد المرافق له قد غادر ظهر يوم أمس أقليم كردستان، وسط حفاوة رسمية شارك فيها كبار المسؤولين في الأقليم بمن فيهم رئيس الحكومة السابق والحالي ووزير الخارجية العراقي شيرزباري ورئيس برلمان كردستان. قد عقد رئيس الإقليم مسعود البرزاني ووزير الخارجية التركي مؤتمرا صحفيا مشتركا تحدث فيه رئيس الإقليم عن أهمية زيارة الوزير والوفد المرافق له، واصفا إياها بالخطوة الهامة جدا والمساعدة في تطوير العلاقات بين أقليم كردستان والعراق وبين تركيا الجارة التي وصفها بالدولة الهامة، وأن زيارة وزير الخارجية إلى الإقليم وافتتاح القنصلية التركية في أربيل هو خطوة غاية في الأهمية في إيصال العلاقات الثنائية على كل الأصعدة إلى أعلى مستوياتها. فيما وصف داود أوغلو رئيس الإقليم في كلمته بأنه كان دوما في نظر تركيا صديقا يحظى بالتقدير الخاص من قبلنا. صحيفة هاولير اليومية كتبت أن الحكومة السويدية قد قررت افتتاح قنصلية لبلادها في أربيل، وأعلن سفير الحكومة السويدية لدى بغداد نيكولاس تروفيه خلال لقاء له مع رئيس الإقليم سعود البرزاني عن نية حكومته في تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين، فيما عرب رئيس الإقليم عن استعداد الإقليم لتقديم كل التسهيلات الممكنة لذلك. وقد تباحث السفير السويدي مع رئيس الإقليم بخصوص الأوضاع السياسية في العراق والمشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد، كما تناول العلاقات الثنائية بين بلاده وحكومة إقليم كردستان، متمنيا أن يشكل افتتاح القنصلية السويدية في أربيل دفعا للعلاقات الثنائية. آزاد محمد، السليمانية.
ونبقى مستمعين الكرام وعالم الصحافة وإلى عمان، حيث الصحف الأردنية يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة العرب اليوم أن قرار البنك المركزي الأردني الأخير بحظر منح البنوك داخل المملكة أي تسهيلات ائتمانية مباشرة لتمويل نشاطات اقتصادية خارج البلاد أثار موجة اعتراضات لدى المستثمرين العراقيين. وتنقل عن الدكتور ماجد الساعدي رئيس مجلس الأعمال العراقي أن عددا كبيرا من رجال الأعمال العراقيين بدأوا بفتح اعتمادات بنكية في بيروت وتركيا ودبي لضمان تنفيذ مشروعاتهم داخل العراق التي تقدر بمليارات الدولارات خسرها الاقتصاد الأردني وشكلت ضربة قاسية للبنوك. وتنقل الغد عن مصدر بالحكومة التركية أن مسؤولين عراقيين أبلغوا حكومته أن خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي سيستأنف العمل في غضون يومين. وقال مسؤولون بالشرطة والحكومة إن ضخ النفط توقف عقب تفجير وقع يوم الاثنين في قطاع من خط الأنابيب قرب مدينة الموصل، وهو أول توقف له منذ نيسان. ويرغب العراق في إنجاز الإصلاحات في أسرع بأسرع وقت ممكن. وقد أبلغ العراق تركيا أنه يستهدف بدء إمدادات النفط إلى ميناء جيهان في غضون يومين. وقالت مصادر في تجارة النفط أن هناك تأخيرا في الشحن بواقع 3 أو 4 أيام، ورغم ذلك فإن الانتهاء من تحميل الشحنات المتأخرة لن يستغرق وقتا طويلا عقب استئناف الضخ. وتقول الرأي أن القاهرة تستعد لاستقبال رئيس الحكومة العراقية نور المالكي منتصف الشهر الحالي في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات العراقية المصرية، وأنه سيلتقي الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف وعددا من المسؤولين الآخرين، وسيحث القاهرة على إعادة افتتاح سفارتها في بغداد وتشجيع الاستثمار المصري بالبلاد، خاصة أن مصر أجلت إرسال سفيرها شريف كمال الدين. ومن المقرر أن يصل وفد حكومي عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هشار زيباري إلى القاهرة الأحد للمشاركة في اجتماعات اللجنة العراقية المصرية التي ستبدأ الاثنين. وتنشر الدستور أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت أن متهما بتفجيرات الأحد الدامية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة مئات آخرين قتل ضابطا خلال التحقيق معه. ووقعت الحادثة عندما قام أحد المتورطين في تفجيرات وزارة العدل باستغلال الحالة الإنسانية التي قوبل بها من قبل المحققين حين كان أحد الحراس يسقيه الماء، فقام المتهم بمباغتته وسرقة سلاحه الشخصي قبل أن يطلق النار عليه ليسقط متأثرا بجراحه، ثم قام بإطلاق النار على الرائد أركان حاكم الذي لم يتوان في الدخول في اشتباك معه، لكنه أدى إلى استشهاد الرائد بالحال. وأكد البيان أن المتهم أصيب بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى وفارق الحياة بعد تعرضه لنزف شديد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم وجولة في الصحافة، شكرا لمتابعتكم وعودة إلى برامجنا. أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول أكاديميات عراقيات يشكين حرمانهن من المواقع الإدارية والعلمية في الجامعات. والابتسامة والضحكة أقرب الطرق لقلب الآخرين، ومن بعقوبة نتجول في سوق الطيور وهواتها. قبل ختام هذه الساعة سنرافق فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعين الكرام، غير قليل من الكفاءات العراقية يشعرن بالغبن والتمييز على صعيد تبوأ مواقع المسؤوليات الإدارية والعلمية في الجامعات العراقية. شكل آخر من أشكال الغبن الذي تتعرض له المرأة المؤهلة علميا، خاصة وأن عدد الخريجات والحاصلات على الشهادات العليا ينافس أعداد زملائهن. أسباب متنوعة تقف وراء هذا التمييز تتابعها مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
تشكو بعض الأكاديميات من عدم تكافؤ الفرص لهن لتبوأ المناصب في الكليات والجامعات. وفي ندوة أقيمت مؤخرا في بغداد بحضور عدد من الأكاديميات تم طرح هذا التساؤل عن سبب عدم تبوؤهن للمناصب، فاللواتي يشغلن منصب عميد الكلية لا يتجاوز عدد أصابع اليد، حيث يحتكره الرجال كما يحتكرون منصب رئيس الجامعة. وتؤكد الأستاذة في كلية التربية الرياضية ندى إبراهيم إن عمداء الكليات يحرمون النساء حتى من ترأس اللجان، وتعطي مثالا واضحا في كليتها حيث يبلغ عدد النساء اللواتي يترأسن اللجان 3 فقط ومنذ وقت طويل، في حين إن الكلية تسخر بحامل التي لقب الأستاذ وأستاذ مساعد.
شوف بس بالنسبة مثلا للمكانات اللي تتبواها المرأة تقريبا مهمش، سواء كان يعني احنا على نطاق كلية مثلا باللجان كلية مثلا كمقررية مقررة قسم او مثلا لجنة دراسات، لجنة البحوث، لجنة المجلة، هذول اللجان يعني نشوف دائما معتمدين قد يكون على 2 أو 3 مدرسات مهمة تدريسيات كثيرات وإلو عجم لقب أستاذ وأستاذ مساعد كثيرات، البقية رجال.
ويرى البعض أن الوضع الاجتماعي للأكاديمية لا يختلف عن وضع مجمل النساء العاملات في المجتمع بسبب ارتباطهن بالبيت والأطفال، لكن الأستاذة في كلية الفنون الجميلة انتصار رسمي تؤكد غير ذلك، فمعظم الأكاديميات يهتمن بالبحوث وتطوير أنفسهن ولو بجهد مضاعف، مشددة على الزوج الذي يقدر عمل الأكاديمية ويعمل على إسنادها.
جهد المرأة الشخصي وإمكاناتها وقدراتها بالعمل والعطاء يبدي من البيت وثانيا يبدي بساحة العمل. وأثبتت كفاءة، يعني إحنا كلنا أستاذات جامعيات وشفنا بحوثنا. أنا شخصية مثلا دكتورة أستاذ مساعد، عندي بحوثي، عندي مؤلفاتي، عندي شغلي
والبيت والأسرة.
والبيت دا أوفق أكون كانية للتوفيق بين العمل وبين هي تنظيم العمل، فتقدرين تشتغلين داخل بيتك، تقدرين أن تنطين أيضا في مجال عمل.
إذا أعتقد إذا كان زوج يعني يسند المرأة،
الزوج إلى دور كل شيء كبير بهذا الموضوع. أكيد طبيعة العلاقة هذه كل تتأسس لها يعني شغل، إنه أنت شلون تقدرين توفقين داخل بيتك وخارج بيتك. والمرأة قلت لك هي راح يصير جهد مضاعف، أنا أشعر إنه أكو جهد مضاعف.
إذا كان الزوج أكاديمي حيكون أفضل.
ما هي مو بالضرورة طبعا، أكاديمي مهم حتى تكون العقلية مشتركة، بس أيضا مو بالضرورة. هواي أكو نساء ناجحات، أنا زوجي أكاديمي ما يخالف، بس يعني أكو يعني أنا أعرف بمجتمع عايشة وأشوف إنه زوجات ناجحات بالدراسة وبالعمل وبالعطاء، وزوجهم مو بالضرورة أن يكون أكاديمي. هي ترى قدرة المرأة ومسألة النظرة للحياة شلون تكون، التفاهم والعلاقة من داخل البيت تبدي تخلي النجاح يكون مستمر. يعني
عدد النساء اللواتي يجن منصب العميد قليل جدا، وقد تمكنت الدكتورة آمنة نعمة الثويني من الحصول على منصب عميد معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الإحيائية للدراسات العليا في جامعة بغداد بعد أن غادره العميد السابق لحصوله على فرصة الدراسة في الخارج. وهي تشيد بوزير التعليم العالي الذي طالب بوجود امرأة للتنافس على هذا المنصب ففازت به بجدارة كما تقول.
العميد السابق كان في تفرغ علمي خارج القطر لمدة سنة، فطلبوا السيرة الذاتية لثلاث أساتذة. السيد الوزير قال كنا اثنين نساء ورجل، تم اختياري اعتمادا على السيفي، وبعدين تم مقابلتنا من قبل السيد الوزير وحوار كان علمي بحت، ثم تم اختياري.
هناك أيضا ربما المرأة ترى والأستاذة وهي المرأة المتأهلة لأن تبوى المنصب قنا بنفسها بعيدا عن أن تتبوى المنصب لظروف يعني ربما تكون عائلية أو ظروف أخرى. يعني
في البداية أنا عانيت الكثير ليس من ظروفي الخاصة، أنا الحمد لله وشكرت أستطيع أن أتغلب على ظروفي الخاصة وعلى وضعت برنامج خاص لبيتي ولي وظيفتي، ولكن أنا عينت في ظرف أمني صعب جدا جدا، لذلك وجدت بعض المعارضة من قبل العائلة واستطعت أن أقنعهم وتغلبت والحمد لله. الآن وضعنا الأمن والاستقرار أكثر من الأول ولازلت أمارس إداريات والعمادة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أصدقائنا المستمعين، عشاق الطيور وتربيتها كثر، وفي بعض المدن العراقية نجحوا في تأسيس سوق خاص بهم يبيعون الطيور أو يتبادلوها، إضافة إلى مستلزمات تربيتها وإطعامها. في بعقوبة وجد الطيور الحمام الأورفلي الهنداوي والكمر والأحمر والدراج والقبج والدجاج، علاوة على طيور الزينة أو طيور الحب، وجدت لها سوقا متخصصة يلتقي عندها محبو الطيور ومربوها. عالم تتقاطع فيه زقزقة العصافير وصداح الطيور مع ضجيج محبيها وقصصهم وصوت مراسلنا سامي عياش أيضا.
لا تزال هواية تربية الطيور بأنواعها وأشكالها محل اهتمام الكثير من الشباب وحتى البعض من كبار السن، فسوق الطيور في بعقوبة يعد ملتقى العشرات من الهواة يبيعون ويشترون الطيور فيه، فما إن تمر في هذا السوق حتى تزدحم الأصوات على أذنيك، تغريد البلابل وزقزقة طيور الزينة وهدير الحمام، يتخللها صفير الهواة مناغمين أصوات طيورهم. مربو الطيور اعتبروا أن تربيتها في السابق كانت لقضاء الوقت وللترفيه عن النفس، أما اليوم فإنها أصبحت عبارة عن تجارة.
هذا سوق الطيور يحتوي أشكال وأنواع الطيور، منها مثلا الحمض، من الحصيت الكمرليات، منها الألايج، منها الأرافل، منها الإيرانيات. الطير قبل ونسى سياق ومحبة ونقاش بالطيور وحوال الطيور، أصيد منك وصيد مني ونبعد بمقهى سوالف وضحك نشرب الشاي وندب النكات. طبعا طير قبل رخيص، لسه اليوم اصبحت تجارة. الطيور اشكال وانواع، كل شو سعرها هسه اقدر اقول لك من الالف للمئة الف.
اصحاب محال بيع الطيور اكدوا عودة الامور الى طبيعتها في السوق بعد الانفلات الامني الذي شهدته المحافظة في السابق.
بالنسبة لي صاحب محل قديم هنا ونقعد احنا نشتغل كلنا بهاي القهوة نحل مشاكلنا بيناتنا، يعني نتخاصة نصالح بالسطح، بس هنا من نقعد بالقهوة كنا اخوان وننسى اللي يصير بيناتنا، واحنا رغم هاي الظروف احنا ملتقين هنا وصار لنا فترة طويلة، يعني شو صار بعقوبة؟ صار بدياله بحافظ دياله الحمد لله وشكر متواسكين وبعدنا على قوتنا وماكو فرق لا سني ولا شيعي ونظل احنا فاتحين وعادي. هسه بالنسبة للسوق اكو حركة والحمد لله وشكر العالم بدأت تتوافد علينا من المحافظات من بغداد يجونا عندنا ابو الهويدر قام يجي ابو خرنابات ابو بوهرز يطب لنا هنا مو مثل قبل لا كنا يعني وضعيتنا شوية كانت تختلف.
تجار الحبوب التي تستخدم كغذاء للطيور أرجعوا سبب ارتفاع الأسعار إلى غلق الطرق وصعوبة توصيلها من الفلاح إلى المستهلك فضلا عن انخفاض المنتوج الزراعي نتيجة لشحة المياه في المحافظة.
والله الطرق مسددة وهاي الشغلة يعني شوية يصعد السعر ماله يعني فرق وايد زاد يعني كل طن تقريبا 250 هيك زاد شاف الطرق مفتوحة لازم الأسعار وهسه شوية من نهاية موسم شوية هم متأثر الدولة عند صعدت السعر مال الحبوب الدخن كان قبل ب 500 هسه بلف صار الحنطة كانت ب 500 هسه ب 750 يعني كلها غلط الرطمان ب 1000 كان هسه ب 1000 ونص.
أصحاب محال صناعة أقفاص الطيور أكدوا أن عملهم مرتبط بهذا السوق.
نشتغل هنا براج مال طيور براج مال دجاج صار حوالي تقريبا 10 سنوات من قبل يعني الشتاء يعني بالصيف أكثر من الشتاء لأن بالشتاء يحتاجون التكمليات القنفات مال القهاوي بالصيف لا أقفاص مال حاصد براج مال طيور براج مال دجاج.
سامع عياش إذاعة العراق الحر بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي إذاعة العراق الحر نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
شيرين خوي يا ابو كوكومن واخرك شنو زادو كوكومن شيرين خوي يا ابو كوكومن واخرك شنو زادو كوكومن يا كم عشقي لبرناتي كوكومن يا كم عشقي لبرناتي
Yeah.
إذاعة العراق الحر.
لاخ وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أعزائي المستمعين، نوافذ مفتوحة، فسحة للمستمع الكريم ليتواصل مع إذاعة العراق الحر. هذه النافذة تفتحها لنا أسبوعيا الزميلة فريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
ودى وحبابي بجنحك سلام
عيونه.
أرحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
حلو الأهلا ما تسفريال. أهلا 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 هلا فريال، ورحب مرة ثانية.
صارت رمز للبرنامج.
وأنهم أقول أهلا 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 بالمستمعين وأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة.
طيب ديار، العديد كالعادة العديد من الرسائل الصوتية والمسجات ما زالت تشير إلى رداءة البث في بعض مناطق العراق، ومنها رسالة من المستمع ذو الفقار الموسوي من منطقة الدبس في محافظة كركوك، وسيد حمودي من النجف يشير إلى انقطاع البث في النهار.
فريال، ويتواصل أيضا معنا بعض المستمعين من خلال الدارميات والأبوذيات وأحيانا قليلة القصائد الشعرية. معنا دارمي من المستمع بشير من محافظة واسط، ويقول فيه: تدريش كثر عطشان قلبي على ملقاك، أنا توي بالماي بس أقعد وياك.
حلوة
السوابية من مشب غير وداع، حسيت أنا بلحظة انتهى عمر وضاع، السوى بيا من مشب غير وداع.
ونستعرض أيضا بعض أسماء المستمعين الذين بعثوا لنا برسائل تحية ورغبة في المشاركة في البرنامج، وإحنا نحيي ونشكر الجميع. ومثلما قلت سابقا، أعتمد القرعة في اختيار الرسائل بعد تصنيف محتواها وكذلك تنوع أماكن إرسالها، ليكون هناك مشاركون من مختلف المحافظات العراقية.
أقل أسامي فريال.
نعم، باسم من صلاح الدين.
عندي رسالة من محمد ياسين عبود من بغداد،
وحسين السلامي من الديوانية ناحية الشنافية منطقة البسماية، وأني حاولت الاتصال يوم الاثنين بك يا حسين عدة مرات لكن دون جدوى.
يبدو أن مشكلة الاتصالات راح تبقى نعم. أزلية يا فريال.
نعم نعم.
مستمع آخر كتب لنا يقول: يا حبيب ليش نخاف ونضم حتشينا؟ طبعا هذه إشارة لكل مستمع أو مستمعة لضرورة الانتباه إلى كتابة الاسم والمحافظة من أجل ذكرها في البرنامج وتسهيل عملية فرز الرسائل في عملية الاقتراع.
ليش ما رديت مو طال انتظاري مو كل الكون مطفي لي ناري ليش ما رديت مو طال انتظاري مو كل الكون.
طيب هاشم أسمى ويطلب منا مسلسل صيادون حماية غانون طبعا بدون تعليق
فرح عد قانيم. المرسل أبو ماهر لم يذكر المحافظة وأبو شيماء من الحويجة كتب لنا يقول
حبها نأجد بالروح سمولي شارة الما يسمعت كل يوم عمر خسارة.
الله يا فريال طبعا أكيد هاي موجهة إليك.
لا مو إلي للإيداع.
وأيضا عندي رسالة من السيد عامر من الرميثة المثنى وجاسم محمد مصطفى.
المستمع البصير سالم محمد حميد طبعا حاولنا الاتصال بك لنتعرف على مشكلتك يا سالم ولكن لم تجيب على اتصالنا سنحاول مرة أخرى قريبا.
ومستمع آخر يا فريال لم يذكر اسمه أيضا كتب لنا يقول مساء الورد والعنبر غالي مثل روحي وأكثر يعطيك ربي صحة مع كل الله أكبر.
الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال.
أصلتنا أبو دية أيضا من المستمع قاسم الطائي ويقول فيها صديق الزين مثل القمر بسماي وعلى فراقة تجري العين بسماي صح مرة وانتخى باسمي أقدم روحي لعيونه هدية حلوة جميلة طبعا
يا قاسم.
سردوا نقولوا عنا للموت ما عوفنا سردوا نقولوا عنا للموت ما عوفنا بعيونا شفت الجنة بعيونا شفت الجنة ما أقدر ليا يحلى العمر بسوينا.
فريال أشرنا في حلقة سابقة من البرنامج أنه رسالة المستمعة هديل وهي من النجف تحمل شكوكا في موضوع اختيارنا للرسائل وما معناه هناك واسطات بالقضية وجانا رد فعل جميل من المستمع مسلم عوينة يقول فيه
ما زالت أنصامكم المعطار التي تبثها نوافذكم المفتوحة تنعشنا وتسلينا وهي محفزنا لإطلاق حمامنا الزاجل إليكم حاملا محبتنا ومودتنا مضيفا علينا نحن المستمعين أن نقدر ظروفكم ونستوعب سعة أعمالكم. وأظن أن المستمعة هديل لم تطلق اتهامها لكم بقصد الإساءة بل بدافع المحبة الطاغية ولنتأسى بقول الشاعر جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. ويضيف مسلم أن شكها أي شك هديل سيتلاشى بما تمتاز به إذاعتنا من مصداقية. شكرا لك يا سيد مسلم على رسالتك المفعمة بكل ما هو جميل وغني ومشجع.
إذن أصدقاء المستمعين ستكون في ضيافة برنامج نوافذ مفتوحة المستمعة هديل من النجف.
مرحبا شلونكم؟
أهلا وسهلا.
طبعا أنا دائما أجزيكم رسائل وأتمنى أسمعين بس ما أدري ليش ما تقرون ناعية فأشوف أن تقرون كل الرسائل ما تقرون
لا لا هديل إحنا ما نقرأ كل الرسائل لأن الرسائل كثيرة 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 بالمئات وأنا حقيقة وسبق أن ذكرت هذا أنه أختار الرسائل اللي تحمل موضوع اللي تحمل شكوى وأنا أحرص أيضا على الإجابة على النساء يعني وأنت كنت منهم.
طبعا بدايتي كانت للتعريف ولكن كنت أحب أبقيها خطوة بخطوة فأني مشاكلي هي مشاكل عائلية وبيتية حبيت أشكلكم ويا مرور الأيام إن شاء الله.
طيب هديل أنت طالبة؟
لا والله مو طالبة بس أنا يعني مشاكل عندي كلكم هالمشاكل وردت أتعرف بالأول كنت لون أسمع رسالتي الله أحكي هاي المشاكل.
ممكن أعرف العمر؟
يعني مواليد 87.
طيب عندك اهتمامات مثلا القراءة الاطلاع تعرفين مثلا تستخدمين الكمبيوتر دخلتي كورسات لتعلم مثلا لغة معينة اللغة الإنجليزية؟
لا والله أنا ربط بيت أصلا أنا ما عندي مجال بكل هاي الأمور أنا يعني كلها قاعدة بالبيت. بالنسبة للكمبيوتر أما أكيد لك كمبيوتر بس ما أعرف أشتغل به يعني.
طيب لماذا لا تحاولين هدي تعلم الكمبيوتر؟ يعني إذا كان هناك من يساعدك بالبيت أو هناك دائما دورات في كل محافظات العراق، جمعيات معينة، منظمات تساعد المرأة على الدخول في هذه المجالات من أجل التعلم، من أجل التطور.
والله شوف أنا أحب أن هاي الأمور، بس لكن مجتمع النجف ما يسمح بهاي الأمور، يعني بذات إحنا نساء النجف ما عندنا هاي الأمور. إن شاء الله إذا الحكومة تقدر تساعدنا وتفتح لنا هاي الأشياء ليش لا والله.
طيب يعني إذا نهدي لك أغنية ماذا تفضلين هديل؟
عندي وطن حسام الرسام، طبعا أحب دائما أراسلكم وأكون صديقة للبرنامج.
نعم أنت صديقتنا من الآن وأنا أنتظر منك دائما رسائل.
عندي وطن ضليت بس أشتاق له، ويا عذاب المقدار يا صالح له. عندي وطن ضليت بس أشتاق.
رسالة من المستمع المعجب جدا بالفنان ابتسام فريد، وهو المستمع أدنان ناجي من البصرة، ويقول أنتوا بس تحجون عن المطربين والملحنين وناسين الممثلين والممثلات وبالذات ابتسام فريد. أنا أريد أسمع صوتها وأبرز أعمالها الفنية التي أبدعت فيها ونبذة مختصرة عنها تدلل يا عدنان. ابتسام فريد هي إحدى الفنانات الكبيرات اللواتي منحنا الفن ثراء وعطيناه الكثير من إبداعهن وجهدهن ووقتهن، وهي صاحبة سيرة طويلة عابقة بألوان وعطور الإبداع، ولها في كل عمل تقدمه بصمة مضيئة. ولا يمكن أن ننسى دور سلطانة في النسر وعيون المدينة، ودور منيرة في الأماني الضالة، وباكيزة في الأيام العصيبة، وغيرها من الأعمال التلفزيونية. الفنان ابتسام فريد معنا اليوم عبر لقاء أجراه مراسلنا في بغداد حيدر الرشيد.
آخر الأعمال كانت هي أعمال تلفزيونية صورت في سوريا مع مخرجين عراقيين وأيضا مخرجين فنانين سوريين، البعض منها عرض والبعض الآخر إن شاء الله يعرض مستقبلا.
عناوين هذه الأعمال
هي مسلسلات تلفزيونية، البعض منها اللي عرض كانت من إخراج الفنان السوري سمير حسين، كان مسلسل الاختطاف تأليف فناننا المعروف فلاح شاكر، أيضا مسلسل آخر هو الحيدر خانة إخراج الفنان نبيل يوسف.
بالنسبة للعمل اللي ذكرتي اللي هو الحيدر خانة، يعني أين صور هذا العمل؟
صور في سوريا.
طيب كيف ممكن يصور في سوريا وهو يحمل اسم محلة بغدادية يعني معروفة؟
بالضبط هي هذه المعاناة الكبيرة كانت بالنسبة للمخرج وبالنسبة لنا، لأن هي مناطق بالتأكيد كان يعني معاناتها أنه كيف نوفر أجواء الحيدر خانة، حيدر خانة المعروفة للعراقي خاصة للبغدادي.
طيب يعني هل أنت مع إيجاد بديل مكاني من أجل تصوير وإنتاج أعمال تلفزيونية أم توقف أفضل يعني في هكذا حال يعني؟
لا بالتأكيد التوقف هو موت للفنان، يعني لابد من إيجاد بدائل في حالة استحالة أن صور في المكان المطلوب، حرام أن يتوقف الفنان عن نشاطه. يعني الفنان في كل العالم ما يتوقف ويحاول أن يجد البدائل.
طيب بالعودة إلى ابتسام فريد، بالتأكيد المشاهد العراقي يتذكر هذه الفنانة من خلال أدوار ظلت لصيقة في ذاكرته، ما راح أذكراني هذه الأدوار، أريدك تذكريها.
بالحقيقة تدري أنا أعتز بكل الأدوار اللي اشتغلتها، كان دوري في النسر عن المدينة في سلطانة بقى لصيق تماما في ذهن الجمهور، لأنها أصلا الشخصية هو العمل ككل هو قريب من مزاجية العراقي، وكانت هذه الشخصية امرأة مظلومة على كل الصعد، عشقت الشخصية وحاولت أن أقترب منها ونفذتها بتلك الصورة اللي خلت هاي الشخصية قريبة من ذهن الجمهور. هناك عمل آخر، أعمال أخرى بقت أيضا لصيقة في ذهن الجمهور ولا يمكن
أرسيها. في الأمان الضالة تحديدا يعني
نعم مميزة. أيضا في الأمان الضالة
منيرة،
منيرة كان في بنات الشرختشي، أيضا في الأيام العصيبة كانت باكيزة اللي تحدثت كانت على أساس عراقية الأصل وعاشت في تركيا في بيت الوالي، أيضا في إبراهيم طوقان يعني عمل كان عراقي أردني أخرج الفنان موفق رفيق الصلاح، وكان دوري أم إبراهيم توقان أم الشاعر المعروف.
تذكرين أول عمل قدمتي؟ أول عمل سواء كان إذاعي أو تلفزيوني؟
أول عمل كان على المسرح، كان الدبل تشيكوف، أخرجه أستاذ بدر حسن فريد.
أخيرا أستاذ ابتسام، يعني قد يتساءل المستمع، ابتسام فريد هي زوجة فنان معروف، لما هذا التباعد؟ ما الذي حصل؟
الحقيقة هو ماكو تباعد، إحنا لا نزال الحمد لله يعني قريبين من بعضنا. ظروف عمله هو يعني بعد ما أحيل على التقاعد طلع درس في جامعة طرابلس، ومن ثم الآن هو استقر في المغرب، وطبعا الذهاب إلى المغرب شيء صعب بالنسبة لي جدا، لكن إحنا متواصلين، باقين متواصلين إحنا وأولادنا الحمد لله، وإن شاء الله حياتنا تبقى وتستمر بخير. يعني ماكو تباعد، أستاذ بدري زوجي ومعلمي وأستاذي.
وهذه تحية إلى ست ابتسام فريد ولزوجها الفنان الكبير بدري حسن فريد. شكرا جزيلا ست ابتسام على هذا اللقاء.
شكرا، تحياتي لإذاعتكم الجميلة وتحياتي للمبدعة فريد حسن.
تروح وتجي بالسلامة حبيب قلبي الوحيد، حضني وافتقدك حبيبي شلون وانت بعيد. تروح وتجي بالسلامة حبيب قلبي الوحيد.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
ومثل ما بدينا البرنامج بأهلا أهلا أهلا، نختم البرنامج ب اكتبوا اكتبوا اكتبوا.
المسافة كل يوم حبك يزيد، ما تغيرني المسافة كل يوم حبك يزيد.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.